نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ما مضى من الحديث بمعنى تطبيق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذه الخمسة التي ينبغي أن يحفظها المرء، أنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عن الله تعالى وما أمر به هو صلى الله عليه وسلم فيسارعون إليه. هذه الأولى، يسارعون إلى تنفيذ ذلك، والثانية المسابقة في أن يكون كل واحد منهم هو الأول فيما أمر الله به وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفيما نهى عنه. أولها المسارعة والمسابقة، أن يتسابقوا في ذلك كله. ثم إذا لم يستطع المرء منهم أن يفعل شيئا من ذلك بحث عما يعادله من الأعمال التي توازيه في الأجر، ولما لم يجد هؤلاء الفقراء من أصحاب النبي كما ذكرنا صلى الله عليه وآله وسلم ما يتصدقون به ويجاهدون به، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشكوا له ذلك. لم يقولوا الحمد لله قد جاءت من عند الله تعالى، لا نستطيع ولا نتمكن، لا، وإنما ذهبوا ليبحثوا عن عمل يعوضهم هذه الأعمال التي يقوم بها الأغنياء من الجهاد ومن الصدقة، كذلك هو من العمرة والحج وغير ذلك من الأعمال التي يكون المال فيها شرطا وسببا يتمكن به المرء من القيام بها. ودلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله تعالى. إذا لم يتمكنوا من ذلك كله بكوا على الفقر، بكوا على أنهم لا يستطيعون ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما جاءوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا الآية، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم بعد ذلك إن لم يستطيعوا كل ذلك فلا ينفكون عن البكاء على أنفسهم بما لا يستطيعون. والأمر الأخير أن الشرع نفسه لم يعفهم من النصيحة، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فكان هذا المريض وهذا الضعيف وهذا الذي لا يستطيع ولا يقدر لم يعفيه الشارع من أن ينصح غيره، أن ينصح القادر القوي المقتدر أن يقوم بما أمره به الشارع، أن ينصح لله جل وعلا وأن ينصح لرسوله والمؤمنين وهذه الحالة هي التي رأيناها في أنفسنا اليوم على العكس مما ذكر عنهم، ومما يستوجب أن يكون المرء أكثر حزنا على ما فاته وأكثر بكاء على ما فقد من هذه الأعمال الصالحة. وقد فتح الله جل وعلا أبوابا كثيرة من أبواب الخير لأهل الإيمان يستطيعون بها أن يعوضوا ذلك، وأن يحاولوا بعد مجاهدة أنفسهم أن يقوموا بمثل هذه الأمور وتلك الأعمال تزكيتهم في الدنيا، وسبب نصرهم وقيام دولتهم وعلوهم على أعدائهم ورفع رايتهم ونشر دينهم، وكانت في الآخرة كذلك سبب فلاحهم وسبب فوزهم وسبب مصاحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينا بعد ذلك طريق الاستقامة، يعني الطريق الذي به يستطيع المرء أن يحقق هذه القضايا وأن يطبقها تطبيق الصحابة أو شيئا قريبا منه في قضية الاستقامة، وكذلك في قضية حال المرء في الدنيا. فالاستقامة كما أشرنا إلى معانيها وإلى آياتها وإلى الترابط بين تلك الآيات تكلمنا بعدها على ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن في الدنيا، بحيث يستطيع المؤمن لو كان ذلك حاله في الدنيا أن يبادر إلى تلك الأعمال. وهذا الحال الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو إما أن يكون غريبا في الدنيا كل همه أن يعد جهازه للسفر للرجوع إلى أهله، أو أن يكون مسافرا لا هم له إلا أن يتزود في سفره كل يوم مرحلة، في كل مرحلة في كل يوم يسافر فيه إلى الله تعالى أن يجهز جهازه أو أن يتزود زاده الذي يبلغه إلى الله، فليس له حال آخر غير هذه الحال التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وقد ذكرنا أن أنفع أيام المرء في هذه الحياة الدنيا واليوم الذي يظن أنه لا يدرك آخره أن يكون آخره عند الله تعالى، أو كذلك كما ذكر الله تعالى في هذا المعنى أن هذا اليوم لعله أن يكون آخر أيامه في الدنيا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكأن الغد هو أقرب الأيام التي يكون فيها المرء عند الله تعالى، ومن ثم توجب عليه أن ينهي يومه هذا على أحسن نهاية يمكن أن يلاقي الله تعالى بها. وهذا الحال هو الذي يستقيم به القلب إن أصبح وظن أنه لا يستكمل يومه، أو أمسى وظن أنه لا يتم ليلته، كان ذلك أدعى إلى التوبة والعمل الصالح والخروج من المظالم والاستعداد للقاء الله تعالى، وأن يكون على حال يرجو بها الفوز والسعادة إن لاقى الله تعالى. هذه الحال التي ينبغي أن يتفكر فيها المرء. وقد جاء رجب وهلت علينا مواسم المغفرة، وهلت علينا مواسم الرحمة، وهلت علينا مواسم العتق من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي شعبان كان يصومه كله إلا يوما أو يومين، وليس هذا المقصود اليوم، وإنما كان يقول صلى الله عليه وسلم هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وكأن رجب ورمضان فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهران يعظمهما الناس، وبسبب تعظيم رجب ينسى الناس شعبان في النصف فيتذكره النبي ساعة غفلة الناس ليقوم به بأحسن الأعمال التي يستعد بها لموسم المغفرة. وكذلك المؤمنون ينبغي أن ينتهزوا هذه الفرصة من فرص العمر التي فتح الله تعالى لهم لتكون زادهم إلى ما يحصلون من أعمال المغفرة، فإن هم قد غفر لهم فقد فازوا فوزا عظيما، أما إن بقوا على ما هم فيه فهذه الحال لا يرجى لها صلاح لا في الأولى ولا في الآخرة، ولا يرجى بها رفعة ولا مكانة لأهل الإيمان بين أهل الدنيا اليوم، وإنما ليس لهم إلا ما هم فيه من الذلة والصغار وتحكم الكفار فيهم، كما هو الحال الشائع اليوم، كما هو الحال الشائع اليوم. المهم لم يكن مقصدنا كل ذلك، إنما مقصدنا شيئا جديد، إنما مقصدنا شيء جديد من أعمال الاستقامة ذكرناه في قضيات الاستقامة، ونشير إليه اليوم، يكون هذا الحال الجديد القديم سميه ما شئت، هو الحال أن يكون استعداد المرء في رجب وفي شعبان وفي رمضان وبقية أعماله، وهي قضية ذكر الله تعالى. لما كنا نتكلم في الاستقامة كان من مبادئ الاستقامة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم استقامة، كان من هذه المبادئ استقامة اللسان، والأعضاء كلها تكفر اللسان عندما يصبح كل يوم تقول له إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فقضية المرء اليوم هي هذه القضية التي ينفتح بها على مواسم المغفرة ويهيئ بها قلبه وجوارحه لتلك المغفرة ولتلك المواسم، وهذه القضية هي سبب حفظه في الدنيا وسبب تنزل رحمة الله عليه وسبب ذكر الله له. وسنرى فيها شيئا من آيات القرآن الكريم على معنى غير مألوف ننظر فيه، يكون سببا لأن يفتح المرء صفحة جديدة مع الله تعالى من صفحات الاستقامة يكون ملؤها ذكر الله تعالى، يكون ملؤها ذكر الله تعالى، وكذلك تكون هذه الصفحات سببا لسلامة القلب واستقامته، وسببا لتحمله بعد ذلك ما يتحمل من أعباء أعمال الإيمان وقضايا الطاعة والقربة إلى الله تعالى. لأن الغفلة التي نحن فيها اليوم لا نجاح لها ولا حل لها إلا في ذكر الله تعالى. انظر إلى هذه المعاني التي نشير إليها أولا في هذه الآيات التي ذكر الله تعالى. وأول هذه الآيات تلوناها كثيرا من قبل، وهي أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يذكروه على كل حال، فقال سبحانه وتعالى آمرا المؤمنين بذكره بعد الحج وبعد الصلاة وعند الجهاد وبعد الوضوء وعند الدخول وعند الخروج، وهم قائمون وهم قاعدون وهم على جنوبهم لا يفترون عن ذكره سبحانه وتعالى بتة. لذلك قال تعالى في الآيات الأولى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. عندما يقضون مناسكهم في الحج فإنهم أول علاماتهم التي يتسمون بها ويتصفون بها هي دوام ذكر الله تعالى على ما ذكر المولى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكذلك قال سبحانه وتعالى في الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيت صلاتهم كذلك كان حالهم، الذي يبين صحة الصلاة وقبولها عند الله تعالى، وأنهم خرجوا من بين يدي الله جل وعلا بجوائزه سبحانه وتعالى. هذه الجوائز التي يخرجون بها من بين يديه جل وعلا هي دوام ذكرهم لله تعالى. فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكذلك حال القتال والجهاد، يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبين سبحانه وتعالى كذلك حال انتشارهم في الأرض وابتغائهم من رزق الله تعالى، قال جل وعلا: فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبينت هذه الآيات المعنى الأول، وهو دوام الذكر الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. وكذلك بينت أمرا ثانيا، وهو كثرة الذكر التي ينبغي أن يتصف بها المؤمنون. الأولى هي دوام الذكر، والثانية هي كثرة الذكر، يعني أنه لا ينفك عن ذكره في كل أحواله قائما وقاعدا وعلى جنب، فإنه إذا ما بدأ بذكر الله تعالى واستقر لسانه على الذكر وقلبه على الذكر، فإنه يوشك حينئذ أن يكون له شأن آخر مع الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله تعالى هو المدخل وهو الوسط وهو النهاية التي يحصلها المرء في درجة الولاية عند الله تعالى، في درجة المحبة لله تعالى، في درجة القيام بأعمال الطاعة والانتهاء عن المعصية. لذلك قال تعالى هذا المعنى: ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن كما ذكر عنه يذكر الله تعالى على جميع أحواله. وكان السلف الصالحون على هذا الحال الذي ذكر عنه، كان يذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحواله، والناظر في أحوالنا اليوم السامع المتكلم يرى خلاف ذلك. جلسوا في الجمعة يذكرون الله تعالى، يسمعون الذكر، لا تحرك لسانهم بذكر الله تعالى. خرجوا إلى الكلام لا يذكرون الله تعالى، خرجوا إلى أعمالهم لا يذكرون الله تعالى، جلسوا ليتناقشوا في أمورهم لا يذكرون الله تعالى. فكانت كل أحوالهم في العلم والعمل والكلام والائتناس كلها خالية عن ذكر الله تعالى. وهذا مما يدل على شمول الغفلة لأعمال أهل الإيمان ولقلوبهم ولجوارحهم، وكذلك لبعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى. فما كانوا في مجلس كمجلسنا هذا يفتر لسانهم عن ذكر الله تعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنه هذا المعنى، في أنه يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. ونحن ما نقول هذا الكلام إلا ليبتدئ الناس انشغالهم بذلك وتعلمهم له، لينشغلوا بهذه القضايا ليتعلموا كيف يكونون أقرب إلى الله وأحب إلى الله، وأن تنتفي عنهم تلك الغفلة، وأن يشملهم ذكر الله تبارك وتعالى والإقبال عليه ومحبته، وأن تنتفي عنهم هذه البلادة التي هم فيها اليوم، لا يؤثر فيهم كلام ولا يؤثر فيهم ذكر ولا يؤثر فيهم موعظة. ذلك الأمر الأول الذي أمر الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان حاله كما ذكرنا وحال المحترمين من أهل الإيمان أنهم كانوا يكونون على ذكر الله تعالى دوما، لا يفطر لهم لسان ولا يفطر لهم قلب عن ذكر الله جل وعلا. هذا حالهم. وتكملة لهذا الحال الذي أمر الله تعالى به بيانت الآية هذا المعنى الذي يشمل أوقات المؤمن كلها، لتكون كل هذه الأوقات في ذكر الله تعالى. اسمع إلى قوله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فلما أمره أن يذكر الله على كل أحواله بين له هيئة الذكر، ونهاه عن أن يكون من أهل الغفلة. وهذه الحالة حالة مهمة تبين ذلك المعنى الذي نريد أن نصل إلى شيء منه، وهو المعنى الذي تذكره هذه الآية: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. بالغدو والآصال يعني كأنه يقول كل يومك أنت منشغل بذكر الله، يعني بالغدو، الغدو من شروق الشمس إلى زوال الشمس، والآصال من الزوال إلى الغروب، ثم بعد ذلك في الليل له ورد آخر من نومه ومن صلاته واستغفاره: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فبين له في حال صحوه وفي حال تيقظه أنه لا يغفل عن هذا في هذا عن ذكر الله تعالى بالغدو والآصال، يعني يشمل يومه كله معنى الآية كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، هذا الأمر الأول بالغدو والآصال. والنهي في هذه الآية ولا تكن من الغافلين. وكان يمكن أن يكون القول في الآية ولا تكن من الغافلين أن يقول ولا تغفل عن ذكر الله، ولكنه قال عبر عن ذلك بقوله ولا تكن من الغافلين ليبين له أن هناك قوما غافلين عن ذكر الله تعالى، لهم صفات سيئة من هذه الغفلة. قال له ولا تكن من هؤلاء، يعني لا تكن من هؤلاء الغافلين الذين تعلم سيرتهم وترى أشكالهم وهيئتهم، هيئة الغفلة وهيئة البعد وهيئة الجفاء بينهم وبين الله تعالى، فلا تكن منهم. لذلك كان التعبير بقوله ولا تكن من الغافلين أبلغ من قوله ولا تغفل، لأنه بين له تلك الصورة التي لا ينبغي أن يكون عليها، ولا ينبغي أن يخلط أهلها، ولا ينبغي أن يكون من أصحابها أبدا، وهي أصحاب الغفلة عن الله تعالى الذين يكثرون الكلام واللغو بغير ذكر الله تعالى. لماذا؟ لأن هؤلاء قلوبهم قاسية كما قال المولى سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وأبعد الناس من الله القلب القاسي. فلا شك أنه يحذره من ذلك لما سنذكره بعد ذلك من الآيات الكريمات. ولكن قبل أن ننتهي من هذه الآية على هذا السرعة على هذه السرعة نبين قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فبين له هيئة الذكر التي يصح بها القلب وتصلح بها الأعمال وتزكو بها الأقوال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي أنه مطلوب منه حال ذكره أن يذكر ربه تضرعا، يعني تذللا، يعني على هيئة الذلة والمسكنة التي تبين هذا الحال من التضرع، يعني من أنه متضرع إلى ربه متذلل له مخبت له خاشع له سبحانه وتعالى، يبين في ذكره أنه محتاج إلى ربه مقبل عليه محب يتذكر بقلبه ولسانه هذه الحال التي هو فيها. والتضرع يستدعي رفع الصوت، لأنه عندما تضرع امرء لآخر إنما يرفع صوته إليه ليقول لهم كذا وكذا وكذا، في تذلل وإخبات في طلب على هذه الحالة التي وفيها. لذلك قال له لا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهل من القول، يعني لا تجر حال هذا التضرع، وأن يكون الحال الثاني لذكر المرء لربه سبحانه وتعالى الخيفة، يعني الخوف، يعني أن يذكره وهو خائف، يعني وهو وجل. وقد بيّن الله تبارك وتعالى هذه الحال الحسنة للمؤمنين في قوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت وارتعدت، لأن ذكر الله تعالى عندهم يبين لهم هذا الحال الذي يخافون منه، أنهم إذا ذكروا الله تعالى كما في الآيات الأخرى التي تحملهم على التوبة وتحملهم على الاستغفار، ذكروا عقابه وذكروا شدته وذكروا انتقامه وذكروا جبروته سبحانه وتعالى وتكبره، وذكروا أنه يمكن أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فكان ذلك الذكر الذي يذكرهم بربهم سبحانه وتعالى سببا لخوفهم، وكان هذا الخوف سببا لإقبالهم على الطاعة وبعدهم عن المعصية كما قال تعالى في الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني معنى الآية إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا سبحان الله الحمد لله، لا، وإنما ذكروا الله على المعنى الذي يكون هذا الذكر سببا للتوبة، يعني السبب الذي يحدث لهم الخوف ويحدث لهم الفزع ويحدث لهم القلق ويحدث لهم الندم ويحدث لهم البكاء ويحدث لهم التنصل من هذه الذنوب والمعاصي لتكون سببا لتوبة الله عليهم. لذلك قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك أن حتى حالة الذكر التي أنت فيها تذكره فيها لا تحقق لك مقصود الذكر، لأن هيئة الذكر التي أنت عليها لا توصلك إلى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا أحد عمل مثله أو زاد أو قال مثله أو زاد. الأوضح منه قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حين يصبح 100 مرة كان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وانظر إليك سامع المتكلم يقول ذلك صباحا ومساء وطوال نهاره مع الشيطان ومع الغفلة ومع المعصية ومع الكراهة ومع البعد ومع الجفاء. ترى لماذا؟ قال: لأنه ولعله ذلك السبب القريب هو هذا القول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، ليكون سبب هذه الهيئة التي أنت عليها من التضرع والخيفة والإقبال والذكر الذي يشمل القلب يكون سببا في أن يحدث لك هذه النتيجة وأن يتحقق لك هذه الرغبة التي بين النبي. لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق لا مرية فيه، ووعده لا يتخلف، من قال ذلك لابد وأن يحدث له ذلك، إلا أن يكون العارض فيه هو، وإلا أن يكون المانع من نفسه هو. فلما كان كذلك لم يكن في حرز من الشيطان ولا غيره، وإنما طوال نهاره مع الشيطان ومع الغفلة ومع البعد ومع الغيبة ومع النميمة ومع السخرية ومع النظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم واللغو وغير ذلك مما لا يستقيم به قلب ولا تستقيم به جوارح، ولا يمكن لمثل هذه الحال أن تكون سببا في إصلاح الدين أو الدنيا أو في ما يكون من سبب نجاة المرء في الآخرة. هذه الحال، وهذه الحال معناها تبينه الآية التالية، وهي قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنت بين أمرين: بين أن تذكر الله تعالى فيطمئن قلبك بذلك الذكر، وبين أن تذكر الله تعالى ليكون سببا لهذا الاطمئنان، وبين أن تطمئن بذكر الله فيكون سببا لبقية أعمال الطاعة وأعمال الإيمان التي تكون ناشئة عن اطمئنان القلب. وهذا المعنى متعلق بالمعنى الأول الذي أشرنا إليه، وهو هذه الحال الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها المرء، فإنهما أن يذكر الله تعالى بتلك الحال الحسنة حتى يكون هذا الذكر سببا لاطمئنان قلبه. فإذا اطمئن قلبه، أي اطمئن قلب المؤمن لله تعالى، انشرح بعد ذلك بأعمال الطاعة، وفاض اطمئنان القلب على الجوارح وعلى اللسان، ففاض من ذلك قربه إلى الله وإنابته وتوبته وخشوعه وخضوعه وتذلله ومحبته للطاعة ومحبته للصلاة إلى غير ذلك من الأعمال. وفي نفس الوقت اطمأن هذا القلب بذكر الله تعالى فصار ثابتا على الطاعة مستقرا عليها. وانظر إلى الحالة التي نحن فيها، الحالة التي نحن فيها لا استقرار فيها على طاعة، ولا استقرار فيها على عمل صالح، لا استقرار فيها على قيام ولا على ذكر ولا على سير إلى الله تبارك وتعالى. من يسير يوما أو يومين حتى يرجع إلى سابق عهده من الله ومن الغفلة ومن البعد ومن التقصير ومن الجفاء ومن جفاف العين إلى غير ذلك من ضعف حلاوة الإيمان في القلب. ثم العكس، فإذا ما استقر هذا القلب اطمأن هذا القلب لله تعالى وجد حسن سيره إليه، لأنه صار مطمئنا بربه مقبلا عليه، لا يطمئن لغيره ولا كذلك يستكين لغيره ولا يميل لغيره ولا يركن لغيره ولا يتعلق بغيره، فصار متوكلا عليه واثقا فيه سبحانه وتعالى، متيقنا بما عنده جل وعلا، يورثه ذلك حسن الإقبال على الله تعالى. وفي نفس الوقت يورثه العكس، أنه يكره ما يكرهه ربه سبحانه وتعالى، لا يكون قلبا مطمئنا لله تعالى، وفي نفس الوقت هو يحب ما يكره الله جل وعلا، كيف يكون مطمئنا؟ وإنما تجد هذه الأمور المحرمة وتلك الأمور المكروهة وتلك الغفلات ينفر منها ويتأفف منها ويحزن لو وقع في شيء منها، تراه نافرا منها جميعا إلى ما يحبه ربه، إلى ذكر ربه، إلى الاطمئنان إليه سبحانه وتعالى، إلى السكينة به جل وعلا، إلى خضوعه له وخشوعه إياه، وينفر أشد النفرة ممن يكون كذلك، ممن يكون سببا كان يعيده عن ربه، يحس أنه مات وأنه خرج كما خرج السمك من الماء إذا خرج من الذكر وبعد عن الطمأنينة وبعد عن السكينة لله تعالى. لا كمثل هذه القلوب التي لا تتأثر أن تبعد عن الذكر، أن تقع في الغفلة، أن تبعد عن الله تعالى، أن تحجب عنه، أن تمنع، أن تفقد منها كل هذه الأمور من توحيد الرب سبحانه وتعالى ونور القلب ومحبته جل وعلا لا تتأثر بها. لا، لذلك كان هذا المعنى من معاني ذكر الله تبارك وتعالى. وقد حذر المولى سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه المعاني بالذات من أن الشيطان يريد أن يبعدهم عن ذكر، لذلك يقول إن الشيطان يلتقم قلب الحديث، أن الشيطان خانس على قلب ابن آدم، إن ذكر الله تعالى خنس رجع وبعد، إن غفل عن الذكر التقم قلبه وحدثه بالأمان الكاذبة وحدثه بالمعصية والفسق والعصيان، وأمره بالغفلة والبعد والوقوع في أعراض الناس، وحمله على كل ما يمكن أن يكون سببا لهلاكه. ما يصدق الشيطان أن يجد هذا القلب فارغا عن الذكر حتى يملأه بما يكون سبب فساده وسبب بعده عن الله تعالى وسبب قسوته كذلك في نفس الحال. وانظر إلى هذا المعنى إذن الذي يبين لك كيف تبعد عن هذه الأحوال الشيطانية، ويبين لك كذلك في نفس الوقت أن ذكر الله تعالى هو السبب في أن يحميك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الذي يذكر الله تعالى كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فحصن نفسه منهم، كذلك المرء يتحصن من الشيطان بذكر الله تعالى. ونعاود الكلام على قضية الشيطان التي تبين خراب القلب بسبب عدم الذكر. يقول المولى سبحانه وتعالى في هذه القضايا من قضايا الشيطان: وما أنسانيه إلا الشيطان. القراءة الأولى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أو وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، القراءة التي نقرأها نحن: وما أنسانيه إلا الشيطان. مع أن هذا الأمر وهو أنه قد وضع الحوت في المكتل وقال له عندما يخرج الحوت، يعني عندما يقفز الحوت من المكتل فيقع في البحر مرة أخرى، عليك أن تخبرني فإنه سيجد هذا الرجل الصالح في قصة موسى. وما أنسانيه إلا الشيطان، قال مع أنها أعجوبة وأنها لا يمكن أن تنسى، إذا بالشيطان يحدث له أحاديث حتى أنساه، أفتاه يعني فتى موسى عليه السلام عبده، أنساه أن يخبر موسى عليه السلام بذلك، وقطع هذا الشوط الطويل من المشي في غير ما يحصل فائدة، بسبب أن الشيطان لا يريد لهذين الصالحين أن يجتمعا، لا يريد أن يحدث من هذه الطاعة أو من هذه القربات أو من ذكر الله تعالى شيء. لذلك قال الله تبارك وتعالى في الشيطان: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ونحن مستجيبون لهذا الصد لا نجاهده بشيء ولا نكافحه بشيء ولا نرده بشيء، وإنما قد استسلم المؤمنون لهذا الصد من الشيطان لذكر الله تعالى، مع أنه أي كيد الشيطان كيد ضعيف، ما أن يستعيذ المرء بالله تعالى منه حتى يبتعد، ما أن يلجأ إلى الله تعالى حتى يتحصن بحصنه الحصين، ما أن يكسر من ذكره حتى يخنس هذا الشيطان ويبعد وتستقيم أحوال القلب وتستقيم أحوال الجوارح وتستقيم بعد ذلك قدمه على السير إلى الله تعالى. انظر إلى هذه الغفلة التي شملتنا اليوم، هذه الغفلة التي شملت أهل الإيمان اليوم إنما يجب أن يتفكروا فيها حتى يتعلموا كيف لا يفترون عن ذكر الله تعالى. بل إن الآية أعلى من ذلك، يعني لم تكن الآية الكريمة في أنه يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة متوجهة إليهم فقط، بل قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني نهاهم كذلك المولى سبحانه وتعالى على ألا يطيعوا من أغفل قلبه عن ذكره، وألا يقتربوا منه، فضلا أن يصاحبوه، أن يكون سببا في غفلتهم وسببا في بعدهم وسببا في تسلط الشيطان والنفس عليهم. فمنعهم كذلك من أن يجالسوا أهل الغفلة أو أن يطيعوهم. لذلك قال في الآية المشابهة: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، يعني أمرهم بالإعراض عنهم وعدم محبتهم وطاعتهم، ولا غبطتهم على ما هم فيه ولا الكلام عنهم بما يكون سببا لرفعتهم أو الإشارة إليهم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، لأن ذلك الجليس هو الجليس السوء الذي يوشك أن يحرقك بناره أو أن ينفخ فيك ريحا خبيثة تكون سبب غفلة قلبك وسبب بعدك عن الله تعالى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، الذي كلامه في الدنيا وكلامه فيما يتعلق بها وكلامه في كذا وكذا وذهبنا وأتينا وعملنا وسوينا وما يتعلق بأحوال الناس اليوم، إذ كل كلامهم إلا من رحم الله تعالى لا يشمل إلا ذلك الكلام. قال: فأعرض عنهم وتولى عنهم، لأن أولئك لا بد وأن يكونوا سبب هلاك قلبك وبعدك عن ربك سبحانه وتعالى، سبب غفلتك وسبب تضييع عمرك وسبب تضييع قلبك حتى تكون من الهالكين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويتحدث المتحدث عن ذكر الله تعالى، والناس كذلك لم يتحركوا بهذا الذكر ولم يبدأوا في مجاهدة نفسهم عليه، وأن تتحرك ألسنتهم بعد ذلك لتتواطأ قلوبهم على ذكر الله، وأن يخرجوا بما ينفعهم في موعظتهم اليوم على هذا المعنى. وقد ذكرنا أن الصحابة كما أشرنا في بداية الخطبة كانوا يسارعون وتسابقون، ما أن يسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفذوه في ساعتها. وبقية الكلام على الذكر لابد أن نشير إلى أشياء اليوم، لأن الكلام كما ذكرنا بقيته طويل، أن بقية الكلام فيه طويل، نشير إلى أشياء ينبغي كذلك أن يتفهمها المرء في قوله سبحانه وتعالى في تسلط الشيطان، وهو من الله تعالى جزاء وفاقا لهم على غفلته: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن العشاء، وهو الذي يسمونه العشاء الليلي، يعني ضعف البصر، يعني ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني ومن يغفل عن ذكر الرحمن معناه كذلك، يعني ومن يغلق عينه كعين المريض عن الذكر ويتنساه ويغفل عنه نقيض له شيطان، نجلس له شيطانا فهو له قريب. وإذا سألت نفسك حينئذ لماذا تسلط عليه الشيطان، ولماذا لا يستمر على الطاعة ولا يثبت عليها، ولماذا هو متردد بين أن يطيع وبين أن يغفل، ولا يقوم له قائم الإقبال على الله تعالى بالثبات والقوة التي أمر الله تعالى بها في قوله سبحانه وتعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فإنه لا بد أن يتذكر هذه الآية. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، بل هو الشيطان قد التقم قلبه فإن ذكر خنس وإلا وسوس له. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذلك الحال الذي تراه من نفسك، ما الذي يبعدك عن الطاعة، وما الذي لا يجعلك تحس بحلاوة الإيمان ولا بالإقبال على الله، تحس بضعف بدنك عن القيام بالطاعات. إذا به ذلك المعنى أنك قد عشوت عن ذكر الله تعالى. ومن يعش عن هذا الذكر يجلس له الشيطان، قرينه الشيطان، لا بد وأن يأمره بما يكون سببا للعداوة والإفساد والبعد عن ذكر الله وعن الصلاة، وكذلك يكون سببا لقسوة قلبه وبعده عن ربه، علاوة على ما يوسوس له بالوقوع في المعصية والمكروه والشحناء والبغضاء التي هي عمل الشيطان اليوم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وعكسها قوله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويتمكن المرء من هذا المعنى الذي يقع بسبب الشيطان فيه من الفحشاء والمنكر واللغو. يقول المولى سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. والآية فيها معاني كثيرة، نذكر معنيين منها. المعنى الأول معطوف على قوله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ولذكر الله أكبر، يعني اتل ما أوحي إليك من الكتاب، من كتاب الله تعالى، واذكر الله تعالى فإن ذكر الله كبير. هذا المعنى الأول. ويكون أفعل التفضيل هنا مسلوب المفاضلة كما يقول العلماء، يعني أكبر بمعنى كبير. والمعنى الثاني وهو المهم الذي نريد أن نشير إليه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، يعني الصلاة بما فيها من ذكر الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله في نهيه عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة، لأنه لأمرين: لأنه كثيرا ويتكرر في يومه، ولأنه كذلك عندما يتكرر في يومه يتكرر هذا الذكر لله تعالى. إن دخل المرء الصلاة فإنه يكون في ذكر الله تعالى، فتكون صلاته أقرب إلى الخشوع والخضوع. لأنك إن كنت بين الصلوات في غفلة دخلت إلى الصلاة وأنت في نفس الغفلة، وظهرت لك غفلتك في الصلاة أن تقول الله أكبر وتذهب إلى ما كنت فيه من البيت وإلى الشغل وإلى العمل وإلى الشجار وإلى النقاش وإلى المال وإلى الولد وإلى العراق وما كنت فيه. وهذه الحالة التي نحن فيها اليوم. لذلك قال: ولذكر الله أكبر، يعني في نهيه عن الفحشاء والمنكر التي نحن فيها اليوم، سواء ما يتعلق بالمرء بينه وبين ربه، أو ما يتعلق بالناس في وقوعه فيما يغضب الله تعالى أو يخرج به عن حد الاستقامة، فإن ذكر الله تعالى هو المانع له، فإن ذكر الله تعالى هو الحافظ له، فإن ذكر الله تعالى هو الحصن له. أيها الذاكرون، هذه الآيات إنما نزلت لنا ليتبين المرء بها موقفه من ربه وموقفه من دينه، وأن تتميز مسؤوليته من قضية الاستقامة التي قد بدأت أيام ومواسم المغفرة تأتي. فإن أتت على أهل الغفلة مرت عليهم كما مرت عليهم من قبل، ولم يحصلوا فيها مغفرة ولا رحمة. وإن استعدوا لها اليوم وبدأوا في سكة الاستقامة الصحيحة وفي طريق الولاية لله تعالى المضبوطة على أسس الشارع، يوشك أن تكون هذه المواسم أحسن مما كان، ويوشك أن تكون عائدتها وفائدتها أحسن من ذي قبل. إن بقينا أو إن بقينا على ما نحن فيه، فلا يرجى لهذه المواسم إلا ما كان من قبل من المواسم قبلها. لذلك قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية، ونشير إلى آيات أخرى وهي آيات مهمة كذلك من آيات الاستقامة على ذكر الله تعالى، والتي ينبغي أن يتفطن لها المؤمنون في قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه الآية بالذات فيها معان الإشارة إليها مهمة، وهي الأولى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. والذكر هنا هو ذكر الله تعالى لأنه عطف عليه الصلاة، فيكون المقصود أنها هذه التجارة وذلك البيع، هذا المعنى الأول الذي يتعلمه أهل الدنيا وأهل الآخرة، وهو أنه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء المؤمنون صفتهم أنهم تجار وأنهم يبيعون ويتاجرون ويشترون، وتجارتهم هذه تأخذ وقتهم وغالب وقتهم كذلك، وتدعوهم إلى السفر والانتقال والمجيء والكلام والخلطة والأسعار وكذا 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 مما كان العرب يشتغلون به أيامها، وتدعوهم كذلك إلى الكذب والضلال وإخفاء السلع وارتفاع الأسعار والنجس وغير ذلك من تلك المحرمات والمكروهات. قال المولى في هؤلاء الرجال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وكان يمكن أن يقول لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله لأن البيع داخل فيها، وإنما أخرج البيع منها ليبين لها لهؤلاء كذلك أن البيع إنما يبيع ويأخذ المال نقدا، فكأنه يقول لا تلهيهم تجارة عندما يحضرون تجارتهم ويذهبون ويأتون قبل أن يحصلوا مالا، لا تلهيهم عن الذكر، وحال تحصيلهم المال وأخذهم له وفرحهم بإيتائه لا يلهيهم كذلك ولا تلهيهم كذلك هذه الحالة عن ذكر الله تعالى، لا تلهيهم عن ذكره سبحانه وتعالى. فهذه صفتهم، لذلك سمناهم رجال، وإن كان لها معنى آخر وهو أن غالب المشتغلين بالتجارة وغالب المعمرين للمساجد إنما هم من الرجال، ولكن لعل في تخصيصهم بأنهم رجال ما يدل على هذا المعنى القوي وعلى هذه الحالة الحسنة أن أولئك يمكن ويصح لهم أن يكونوا هم الرجال. هذا المعنى الأول، لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله أبدا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أصحاب الدنيا والتجارة أو غيرهم مما نحن فيه اليوم، فكثير لا أصحاب دنيا ولا تجارة ولكنهم واقعون في الغفلة ومبتعدون أشد البعد في ذلك الحجاب عن الله تعالى. لا تلهيهم تجارة، ولما كانت التجارة أي تجارتهم هذه هي أهم أعمالهم نبه على غيرها، يعني لا يلهيهم شيء عن ذكر الله، لا تجارة ولا عمل ولا مدارسة ولا صنعة ولا حرفة ولا شيء عن ذكر الله تعالى وإقام الصلاة عن ذكره، وأن يأتي وقت الصلاة فيذهبون إلى بيوت الله تعالى. هذه الأولى التي يتفطن لها المرء. والأمر الثاني المهم أن الله تعالى عندما مدحهم وذكرهم ذكرهم بحالة حسنة، وهي حالة كونهم في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، يعني طوال اليوم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والحال التي انقلبنا إليها اليوم هي حال أن هذه المساجد عندهم اليوم صارت كأنها السجون، ما أن تنتهي الصلاة حتى يجرون إلى الفردوس الأعلى مثلا في الشوارع والطرقات والبيع والتجارة، كأنهم ما أن يدق الجرس حتى يخرج من الزنازين هؤلاء المسجونون من ذكر الله تعالى. لذلك بيّن لهم أن أهم ما يمكن أن يكون سبب إصلاحهم وسبب دوام ذكرهم وإقبالهم على ربهم جل وعلا أن يكون ذلك في بيوت الله تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ولعل في ذلك إشارة لأهل الإيمان بما تحمله هذه الأيام من هجوم على بيوت الله تبارك وتعالى من الكفرة والمشركين يريدون أن يوقفوها وأن يعطلوها، ليعلم المؤمنون مسؤوليتهم في بيوت الله تعالى التي ينبغي أن ترفع وأن تبقى، ليذكروا فيها الله تعالى رحمة وشكرا له على ذلك، لتبقى هذه البيوت مفتوحة بأمر الله تعالى. هذه مسؤوليتهم التي يفرون منها والتي يهربون منها، وهذا تفسير الآية من قديم الزمان ليس في هذه الأيام. في بيوت أذن الله أن ترفع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، وهو حديث صحيح. المسجد بيت كل تقي يكثر فيه من ذكر ربه ويرفعه بهذا الذكر، ويقيم فيه صلاته، ويقبل فيه على إصلاح نفسه وإصلاح معاشه ومعاده، يحب أن يجلس فيه بالغدو والآصال، ما أن ينتهي من عمله وهو ذاكر حتى يذهب إلى مسجده كذلك، ليكون أكثر ذكرا وأكثر إقبالا على الله تبارك وتعالى، ليكون كما ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون ذلك اليوم مع ذكرهم، وأن التجارة والبيع والدنيا كلها لا تشغلهم عن الله تعالى وعن ذكره، ومع ذلك هم خائفون. يخافون ذلك اليوم، يعني يخافون ما يحدث في هذا اليوم العظيم من الأهوال التي تتقلب فيها القلوب والأبصار، يريدون أن يذهبوا يمينا أو شمالا من هذا الهول والكر، يتلفتون حولهم ليروا فرجة أو مناصا أو مفرا، ليكون سبب بعدهم عما هم فيه من كرب وهول. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ونختم بهذه الآية، وهي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. إذا كان كل ذلك ما سبق من فائدة الذكر ومن معناه ومما يجب أن يكون فيه المؤمنون، فإن أعظم فوائده هذه التي ذكر الله تعالى: فاذكروني أذكركم. فإن ذكره في نفسه ذكره سبحانه وتعالى في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكره في ملأ خير من ملأه. فاذكروني أذكركم، أنت أيها المسكين الفقير الحقير الذليل مذكور عند الله تعالى السامع والمتكلم بذكرك لربك، أنت مذكور عنده سبحانه وتعالى، هو جل وعلا يذكرك وأنت تغفل عنه، هو يذكرك وأنت تدبر عنه سبحانه وتعالى، هو يذكرك ويفتح لك بابك إن ذكرته وأنت تحب أن تغفل عنه وألا تكون مذكورا عنده. وذكره لك سبحانه وتعالى يقتضي ذكر الله تعالى محبته لك، ويقتضي كذلك عونه لك وثوابه لك وحفظه لك جل وعلا، وأن يزود عنك أسباب المعصية وأسباب الهلاك، وأن يحفظك من الشيطان والنفس والهوى. إذا كان هو يذكرك سبحانه وتعالى تراه يسلمك للشيطان والنفس والهوى والبعد والغفلة، تراه يسلمك إلى أسباب فسادك وهلاكك في الأولى والآخرة، لا، إن ذكره لك سبحانه وتعالى يبين محبته لك وإقباله عليك جل وعلا، وحفظه لك وتأييده لك وتوفيقه لك سبحانه وتعالى وتسديده لك، وأن تقوم بهذه الاستقامة إذا ما كنت ذاكرا له. وهذه فيها، أي في هذه الآية، معاني لا يحيط بها الكلام. المقصود أن يذكر الناس ربهم ليذكرهم، المقصود أن يتعلموا هذه القضايا وهيئتها ومكانها والاستمرار عليها والدوام لها، وأن يتذكروا أن أفضل الذكر في نهاية الكلام كلام الله تعالى، أفضل الذكر كتاب الله تبارك وتعالى، أفضل الذكر تلاوة القرآن، وهذه مفتوحة لكل أحد، بها يحصل هذا الذي ذكرنا مما ذكر الله تعالى وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وخذ بأيدينا قلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك وردنا إليك ردا جميلا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، مخبتين لك أواهين، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم طهر فساد قلوبنا وفساد أقوالنا وفساد أعمالنا وفساد جوارحنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك في نحورهم، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.